إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. يا أمة لا إله إلا الله، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، فنشر أضواء الحق والنور والهدى كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه، هدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا. لقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد: أشهد أن محمد رسول الله. بحور الشعر قاطبة تقول: سلام من سلام يا رسول، مقامك في الورى فوق المعالي، وسهل في الدنا منك الوصول، مسيئا لم تكن في أي حال، وفحش القول لم يسمع تقول، قريش قد رمتك بكل سهم، ومنك الصفح دوما والفضول، ويوم الفتح فتح للقلوب، وقد حار الجميع لما تقول، وقد أصغى الجميع لما تقول، عفوت بعيد نصر واقتدار، وحارت في مكارمك العقول، ألا يا سيدي منك الفصول، وشرح الشارحين لها يطول. فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. هذه وصية رسولكم صلى الله عليه وسلم. إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده، أي الفريضة، إذا صلى أحدكم الفريضة في المسجد، قال: فليجعل من صلاته نصيبا من صلاته في بيته، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. البيوت يا معاشر المسلمين نعمة من رب العالمين، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. البيت الذي يكنك ويحميك من الحر والقر نعمة من الله. كم من الناس لا بيوت لهم، كم من الناس لا يأوون إلى مأوى. كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه كما في سنن الترمذي بسند صحيح كان يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فأن يؤويك الله في بيت من البيوت نعمة من رب العالمين. لكن بيت المسلم أيها الإخوة يؤسس على التقوى، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. بيت المسلم يؤسس على القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بيت المسلم يؤسس على مراقبة الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ بيت المسلم يؤسس على الإيمان، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. السعيد يا معاشر المسلمين من سعد في بيته ولو أشقاه كل من حوله، والشقي من شقي في بيته ولو أسعده كل من حوله. هذه البيوت التي نعيش فيها ينبغي أن تعيشك أن تكون كما أمر الله. وحتى تصلح هذه البيوت لا بد من التخلية والتحلية، لا بد أن نخلي بيوتنا عن كل فساد، عن كل شر فيها، عن كل ما يخالف أمر الله وأمر رسوله. يا معاشر المسلمين، كثير من الناس لا ينقصه العلم أن ما في بيته يخالف شرع الله ويخالف دين الله، لا ينقصه العلم في ذلك، ولكنه عاجز ضعيف الشخصية، لا يستطيع أن يواجه، لا يستطيع أن يواجه زوجته وأولاده، لا يستطيع أن يواجه المجتمع والناس. إذا أزال أدوات الفساد من بيته، إن إزالة أدوات الفساد من البيت نسبة صلاح 50% لبيتك إذا أزلت أدوات الفساد. وكم كنا نقول ونقول إن التلفاز في البيت يربي ويعلم ويدرس ويعطي الأخلاق الدنيئة السيئة ويكون سببا لنشر الفحشاء والمنكر. وكانوا يقولون العلماء والمشايخ قبل 20 سنة، صنف بعضهم كتابا سماه المتهم الأول، وهو التلفاز، سماه المتهم الأول. فما أدري بعد 20 سنة بعدما وصلت القنوات إلى أكثر من 1000 قناة، ألم يعد المتهم الأول؟ أم أنه أصبح بريئا؟ أم أن المسلمين قد برؤوه بعد ذلك، بعد هذه السنوات الطويلة؟ قبل 20 سنة كانت قناة واحدة، أما الآن فأكثر من 1000 قناة. هل برأناه أم لا يزال متهما؟ إنه أداة فساد تربي الأجيال على الفساد، لكن استسلمنا لذلك. واحد يريد أن ينشئ بيتا يدخل هذه القنوات السيئة الفاسدة التي تنزع الحياء من النساء، تنزع الغيرة من الرجال، تربي الأولاد على سوء الخلق، تربيهم على البعد عن الله. أول صلاح لبيتك أن تزيل أسباب الفساد. يا أيها المسلمون، إنه ينبغي
ألا نتعامى عن الحقيقة. عش الحقيقة لا تتعامى عنها. إن من الخيانة للنفس والخيانة للدين أن نتعامى عن الحقيقة. والحقيقة أن الفساد دخل بيوتنا، لا أقول فقط دخل بيوتنا، بل إن الفساد دخل جيوبنا، وإن الفساد مرافق لكل واحد فينا إلا من رحم الله في جيبه ويستطيع أن يتصفح العالم. واستسلمنا لذلك. نعم، غسيل للعقول بضغطة زر، لص محترف يسرق أوقات الناس بضغطة زر. استطاعت الهواتف الذكية اليوم أن ترسخ قدمها بين الناس، وأصبح الناس يقولون شر لا بد منه، شر لا بد منه. ابنه الذي في سن المراهقة يحمل هاتفا من هذه الهواتف، لما؟ شر لا بد منه. الفتاة في سن المراهقة تحمل مثل هذه الهواتف، ماذا يقولون؟ شر لا بد منه. سبحان ربي، هل الأمة أيها الإخوة أمام هذا الطوفان العارم من الفساد والفحشاء والمنكر؟ لا يخفى على ذي لب أن الهواتف اليوم هي التي تنشر الفحشاء والمنكر بين الناس. لماذا نتعامى عن الحقائق؟ نعم، هي وسيلة لنشر الفحشاء والمنكر بين الناس، ويساعد على هذا بعض الكبراء الذين يعينون على نشر الفساد بيننا. ينبغي أن يتنبه المسلمون أيقاظ قوم النيام، وأن يستيقظوا لحجم التفكك الأسري. زوجة من الزوجات تقول كأن الهاتف بين يديه زوجة جديدة، يفتح الهاتف ليلا، يفتح الهاتف نهارا، أصبح لا يجالس أولاده، لا يكلمنا، مشغول بالرد على الرسائل وبإرسال الرسائل. يا جماعة، 10 مليار رسالة من الواتساب خلال شهر واحد، ماذا يتكلم الناس؟ ماذا يفصلون؟ 10 مليار رسالة، عن أي شيء يتكلمون؟ كل هذا دين؟ معقول الناس كانت جائعة للتدين، ولما فتح هذا الباب أصبحوا يتواصلون بالحق؟ أيعقل هذا؟ التفكك الأسري. زوجة تقول زوجي قد شغل، زوج يقول زوجتي تحمل هاتفها، لا تعتني ببيتها ولا تعتني بأولادها، لا تعتني بي، مشغولة بالرسائل التي ترسل والتي تستقبل. وهكذا أصبح هذا الهاتف الذي بين أيدينا ليس مجرد أداة للكلام مع الناس، لا، أصبح فتنة بين الناس. سألت قاضيا من القضاة فقلت له اذكر لي أسباب الطلاق في الأردن، ما هو أكثر سبب من أسباب الطلاق؟ إن ذهبت إلى بعض الجرائد أو الصحف أو بعض المواقع، قلنا لا، ربما يكذبون، أنت تعايش الواقع، تأتيك حالات كثيرة، اذكر لي ما هي أسباب الطلاق في الأردن. قال لي يا شيخ 80% من أسباب الطلاق الهواتف النقالة. قبل الاختلاف العلمي بين الزوج والزوجة، قبل تدخل الأهل، قبل الأشياء الكثيرة، سوء التفاهم، قال أن هؤلاء يحملون الهواتف النقالة بدون ثقافة ولا وعي، وأصبحت الصالحة التقية تأتيها أشياء من الفساد فتخطع وتدلها، وشيء مبكي. يا جماعة، امرأة عندها 6 أولاد بعد ذلك تخون زوجها، امرأة عمرها 50 سنة، 50 سنة وتتعرف على صديق، شو هالطام اللي حلت علينا؟ شو هالمصيبة اللي نزلت علينا؟ شو هالجريمة الكبرى اللي دخلت بيوتنا؟ ما أحد يتكلم، والمسألة الكل ساكت والكل مستسلم. مواقع انترنت، صفحة واتساب، انتهى. يا اخي راقب، تابع، انظر ماذا ينظر ابنك، انظر ما في اي مواقع يدخل، راقب، اقسو عليه رحمة به. قسى ليزدجروا قسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه. أقس عليه رحمة به، أقس على زوجتك رحمة بها، وهي كذلك. ما الفساد الذي دخل في بيوتنا؟ لا بد من التخلية، أن نخلي أشكال الفساد وأنواعه بصوره الشتى، والحال مبكي والله. كثير لا يقدرون أن يخرجوا أدوات الفساد. أعجب من أب خائن، والله خائن، يجلس أمام المسلسل أو الفيلم مع زوجته وأولاده. أيها الأب، أين غيرتك؟ أين إسلامك؟ أين دينك يا أخي؟ أين دينك؟ لا أقول أين دينك، بل أين عروبتك؟ أين عروبتك؟ إن لم تكن عمريا ولا بكريا كن عنتريا. أين دينك يا أخي؟ تجلس أمام هذه القنوات مع زوجتك وأولادك. انتبه يا أخي، انتبه يا حبيبي، البيوت تحترق من جراء الفساد الذي فيها. لا بد من التخلية، وثانيا لا بد من التحلية، إدخال الخير إلى البيت. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل نصيبا من صلاته في بيته. في سنن النسائي من حديث زيد بن ثابت قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أيها الناس، صلوا في بيوتكم. والمقصود النوافل لا الفرائض بالنسبة للرجال. أيها الناس، صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وفي سنن أبي داود بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته، صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. يقصد في مسجدي هذا، أي في المسجد النبوي. فصلاتك النافلة في بيتك أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة، رواه أبو داود بسند صحيح. هكذا تربت الأمة، النبي يصلي قيام الليل في بيته، ابن عباس يتعلم الصلاة من النبي لما بات عند خالته ميمونة، عتبان بن مالك في صحيح مسلم: يا رسول الله، هل أتيت بيتنا حتى نتخذه مصلى، يعني حتى نتخذ مكانا من بيتنا مصلى؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيت عتبان بن مالك. بوب الإمام البخاري رحمه الله باب اتخاذ المساجد في البيوت. أسألك، هل عندك في بيتك مسجد؟ باب اتخاذ المساجد في البيوت. ومعنى المسجد مكان قد خصص للصلاة في البيت، يصلي فيه الرجل قيام الليل النوافل، تصلي فيه المرأة. هل خصصت في بيتك مكانا للصلاة؟ باب اتخاذ المساجد في البيوت. عبد العزيز بن أبي رواد كان يأتي بالليل وفراشه لين، فيقول لفراشه: ما ألينك؟ ولكن فراش الجنة ألين منك. فيقوم الليل فيراه أهله يصلي فيقومون فيصلون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الربيع بن خثيم تقول له أمه وقد رأته يصلي قيام الليل في البيت: يا أماه، لعلك قتلت أحدا؟ قال: نعم يا أماه، لقد قتلت نفسي، قتلت نفسي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. عامر بن عبد قيس يصلي بالليل، تقول ابنته وقد رأته: يا أبتاه، يا أبتاه، ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تستطيع أن تنام. قال: يا بني، إن ذكر النار أذهب النوم من عيني، إن ذكر النار أذهب النوم من عيني. كان بعض الصالحين، إبراهيم بن وكيع قال: كان أبي يصلي بالليل فإذا اقترب الفجر قال لأهله: يا أهلي قوموا فصلوا، يا أهلي قوموا فصلوا، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. مسروق من موالي عائشة رضي الله عنها، مسروق كان يصلي بالليل حتى تنتفخ قدماه في بيته، فإذا رأته زوجته كذلك قامت فصلت بصلاته. يقول أبو عثمان النهدي يقول: تضيفت أبا هريرة رضي الله عنه، نزلت عنده ضيفا، قال: فإذا به يقسم الليل ثلاثة أثلاث، يقوم هو الثلث ويتقوم زوجته الثلث الآخر وتقوم جاريته الثلث الآخر، يقوم الليل كله في البيت، بيت معمور بالإيمان بالطاعة بالصلاة. الرجل يصلي الثلث الأول، أبو هريرة، الزوجة تصلي الثلث الثاني، الجارية الثلث الثالث، وهكذا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الصلاة في البيوت محل للقدوة، أنت تربي ابنك عندما تصلي في بيتك النافلة وتصلي قيام الليل وتصلي السنن، ويراك ابنك فيتعلم الصلاة، إنك تربي فيه الأنموذج الحسن، إنك تربي فيه تعليم الدين إذا صليت في بيتك. عبد الله بن أحمد ابن حنبل كان يقول: كان أبي يصلي ويقرأ سبعا كل ليلة، يعني إذا مضى سبعة أيام ختم القرآن كله. كان أبي يقرأ سبعا كل ليلة، يصلي ويرقب ابنه صلاة أبيه، هكذا كانوا يفعلون. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، الذي قدر الأيام دولا بعدله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. ثم أما بعد، جاء رجل إلى أحد السلف فقال له: كيف أربي ولدي أيها الشيخ؟ أعطني نصيحة كيف أربي كي أحسن تربية ولدي. فقال له: كم عمر ولدك؟ قال: عمره سنة. قال: سبحان الله، لقد تأخرت كثيرا، لقد تأخرت كثيرا، تسأل عن تربية ولدك وعمره سنة؟ الأصل قبل أن يأتي أن تعتني بتربيته من خلال الدعاء، ومن خلال اختيار الزوجة الصالحة، ومن خلال البيت الصالح، تسأل عن تربية ولدك وقد بلغ ابنك سنة؟ يا أيها المسلمون، إن خروج الشيطان من البيوت إذا كان فيها ذكر الله تعالى وذكر الإله به تحيا القلوب، كما تحيا البلاد إذا ما جاءها المطر، تحيا القلوب بذكر الله وتحيا الأنفس بذكر الله. كان بعض العلماء إذا جاءه من يشتكي المشاكل الزوجية بينه وبين زوجته، يقول: أنا بيني وبين زوجتي غالبا أكون في خلاف، هناك مشاكل، فيقول له: أكثر من ذكر الله في بيتك. فيقول: لما؟ قال: لأن سبب المشاكل الشيطان. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، وأنت إذا أكثرت من ذكر الله في بيتك خرج الشيطان فزالت المشاكل. يا أيها المسلمون، لمصلحتنا أن ندخل الدين في بيوتنا. أرجوك يا أخي، لا تجعل دين الله في المسجد فقط، أرجوك يا أخي لا تجعل دين الله صلاة جمعة فقط أو الصلوات الخمس فقط، أدخل الدين في بيتك. إذا أدخلت الدين في بيتك لمصلحتك، والله ستذوق ثمرة الدين. إذا أدخلت دين الله في بيتك سيبرك أبناؤك، ستكون زوجتك قرة عين لك إذا أدخلت الدين، وإلا ستذوق الويلات. نسب الطلاق أيها المسلمون بازدياد، نسب الطلاق عالية جدا، والسبب قلة الدين عند الرجل وقلة الدين عند المرأة. أدخل الدين في بيتك، عندما تتربى الزوجة على الدين تخاف الله، وعندما يتربى الزوج على الدين يخاف الله. والمشكلة أننا إذا دخلنا بيوتنا والأكثر كذلك يتخلى عن دينه. ولما يشكو كثير من الناس، وقلما أيها الإخوة يأتيني يوم إلا وبعض الناس يأتي ويقول: يا شيخ، عندك شيخ بقرأ في سحر، في مس، في تلبس، في عين، في حسد. شيخ ابني بيشوف أشياء في المنام، زوجتي كذا بتتخيل يوميا. إلا يجي واحد يقول: في حواليك شيخ بقرأ برقي. إيش السبب يا جماعة؟ البيوت عندما تخلو من ذكر الله تعشش فيها الشياطين، التلبس، السحر، العين، الحسد، كله من الشياطين ومن أعداء المسلمين من الجن. أين قراءة سورة البقرة في البيت؟ لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اجعل بيتك مؤسسا أيها الأخ الكريم على مراقبة الله الواحد القهار. لا نريد أن تكون هذه الخطبة صيحة في واد أو نفخة في رماد، نريد أن تكون واقعا عمليا في حياة كل واحد منا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. كان النبي يستيقظ ويقول: من يوقظ صواحب الحجرات حتى يصلين. صل ركعتين في بيتك لترى زوجك وليرى أولادك أثر الدين في بيتك. أسس بيتك على المراقبة. ابنك الصغير نمي فيه مراقبة الله وأن الله يراه حيث كان. اسمع هذه الآية: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ينبغي أن يتربى البيت على هذه الآية وأن يعيش عليها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين واهد بنات المسلمين، ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل رحمتك على العالمين، اللهم أنزل رحمتك على العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في العراق، فرج هم إخواننا في الموصل، فرج هم إخواننا في الموصل، فرج هم إخواننا في حلب، فرج هم إخواننا في الشام، فرج هم إخواننا في فلسطين، فرج هم إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. ارفع الذبح والتقتيل والهم والضيق عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عزا وتمكينا ونصرا للمسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الإسلام في كل زمان ومكان، لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية، أرنا فيهم آية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم أحاديث، اللهم اجعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.